بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قرانا في الدرس الماضي ما يتعلق بزياده الثقه، وهي اللفظه او الجمله في السند او في المتن التي ينفرد بها بعض الرواه عن زملائه من الرواة الذين رووا عن هذا الشيخ. يعني صورة زيادة الثقة أن يكون مخرج الحديث يعني واحدا، فيأتي التلامذة عن هذا الشيخ، يأتي التلامذة عن هذا الشيخ، فيروون الحديث، مثلا يروون السند على صورة معينة فيخالفهم بعض الرواة، إما أن يزيد واحدا أو ينقص واحدا أو يصرح بالسماع في موضع العنعنة، أو أنه يذكر هذا الراوي المبهم، مثلا يروون عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة، الثقات يروون الحديث عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة. لو كان الحديث كذلك فما حاله؟ لكان ضعيفا، لأن الراوي المبهم مما يضعف السند. فيأتي بعض تلامذة الزهري يقول عن الزهري عن أبي سلمة، يصرح باسم هذا الراوي المبهم، فهذا يؤدي إلى صحة الحديث، فهذه زيادة الثقة. أو مثلا الرواة يروون عن ابن إسحاق بالعنعنة، وعنعنة ابن إسحاق مضرة، عنعنة ابن إسحاق مضرة، فيأتي بعضهم فيروي عنه بالتصريح بالسمع، مع أن بقية الرواة لا يروون عنه إلا بالعنعنة. فباب زيادة الثقة يعني مسألة تدخل في باب المتن، قد يأتي بجملة لم يذكرها الرواة، مثلا في روايتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يذكر جملة أو يذكر لفظة أو يذكر ما يقيد المطلق أو ما يخصص العام. فمثل ذلك يعني يدخل في باب حكم زيادة الثقة. وهكذا في باب السند كما تقدم، اختلافهم في الوصل والإرسال وفي الرفع والوقف، هذا كله داخل في باب زيادة الثقة. والمصنف رحمه الله ذكر أن هذه الزيادة إذا لم تكن منافية لرواية الآخرين فإنها تكون مقبولة، إذا لم تكن منافية لرواية الآخرين. وما معنى المنافية؟ المنافية أي التي لا يمكن الجمع بينها وبين رواية سائر الثقات. قال إذا لم تكن منافية فهي مقبولة، وكأنها يعني لأنها في حكم الحديث المستقل. إذا لم تكن منافية، ما معنى منافية؟ المنافية التي لا يعني هناك مخالفة لا يمكن معها الجمع. فهذا القسم الأول عند المصنف، هذه الزيادة تكون مقبولة، وبعضهم ادعى الإجماع على قبول هذا القسم أو هذا النوع إذا لم تكن منافية بل موافقة لرواية سائر الثقات. والقسم الثاني الذي يكون مخالفا، مخالفة لا يمكن معها الجمع، يعني هي التي تسمى بالمنافية، ينافي يخالف مخالفة منافية لما رواه الثقات، فهذا يقول هذه مردودة. والقسم الثالث الذي هو بين هذا وهذا، وهذا يقول محل الخلاف، وسنقرأ ثم نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. نعم، اشتهر عن جمع من العلماء هم من الفقهاء والأصوليين، كثير من الفقهاء والأصوليين على قبول زيادة الثقة مطلقا، كثير من الفقهاء والأصوليين على قبول زيادة الثقة مطلقا، ووافقهم على هذا المذهب بعض المحدثين، وافقهم على هذا المذهب بعض المحدثين. فكثير من الفقهاء والأصوليين، أو قل أكثر الفقهاء والأصوليين، على قبول زيادة الثقة مطلقا، ووافقهم على هذا بعض المحدثين. قال: القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، يعني إيش يريد المصنف رحمه الله بقوله من غير تفصيل؟ يعني من غير تفصيل بين الزيادة الموافقة وزيادة المنافية، يعني معناه القسم الثاني الذي فيه زيادة منافية. يقول بعض العلماء بقبول الزيادة ولو كانت منافية، يقول بعض المحدثين وأكثر الفقهاء والأصوليين بقبولها ولو كانت منافية. إذن هذا القسم ليس محل اتفاق، إذا كانت منافية يعني أنها مردودة باتفاق، لا، ليس موضع اتفاق. بل وأيضا القسم الأول الذي ذكر بعضهم فيه الإجماع أن الزيادة إذا كانت موافقة وليست منافية أنها مقبولة باتفاق، هذا أيضا ليس موضع اتفاق، هذا أيضا ليس موضع اتفاق، بل هي مجرد دعوة. بعضهم ادعى الإجماع على أن الزيادة التي هي موافقة وليست هي منافية أنها مقبولة بإجماع، لا، المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. نواصل في هذا. قال: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. ما هو الشذوذ؟ قال: ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. نعم، يعني في تعريف الحديث الصحيح: هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ويعرفون الحديث الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يعني إما في العدد وإما في الحفظ. لكن ما هي المخالفة؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إيش يعنون بالمخالفة؟ ما هي المخالفة؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هل المقصود بالمخالفة أنه يخالف سائر الثقات الذين رووا هذا الحديث عن نفس الشيخ مخالفة إذا أخذ بهذه الزيادة يؤدي إلى رد أصل الحديث؟ بعضهم فسر المخالفة بهذا التفسير، قال: المراد بمخالفة المقبول لمن هو أولى منه يعني أنه يخالفهم مخالفة إذا أخذ بهذه الزيادة يؤدي إلى رد أصل الحديث. ومنهم من يقول المخالفة أنه يأتي بشيء لم يذكره زملاؤه، أنه يأتي بشيء لم يذكره زملاؤه وإن لم ينافي أصل الحديث، وإن لم يكن هذا يؤدي إلى رد أصل الحديث، بمجرد ما يروي الثقات، مثلا مثلنا بالزهري لأنه إمام جبل له روايات واسعة، يأتي خمسة يروون عن الزهري شيئا، فيأتي السادس فيذكر جملة في رواية الزهري في نفس الحديث، جملة يزيد جملة على القول الأول، هذه الجملة ما تعتبر مخالفة، هذه تعتبر موافقة، إذن لا يحكم على هذه الجملة بأنها شاذة. وعلى القول الثاني أن مجرد انفراد الثقة عن سائر زملائه من الثقات بلفظة، هذه تعتبر مخالفة، وهذا هو الصحيح، هذه تعتبر مخالفة. يعني إذا ذكروا يعني مثلا شيئا يتعلق بالنوافل الخمسة، هؤلاء جاء السادس وذكر شيئا يتعلق بصلاة الليل غير الرواتب، مثلا الخمسة ذكروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرواتب، فجاء السادس ذكر الرواتب وزاد ما يتعلق بشيء من صلاة الليل، أنه كان إذا قام في صلاة الليل فعل كذا وكذا. فعلى التفسير الأول هذه لا تعتبر مخالفة مباينة، يعني إذا أخذ بهذه الزيادة يؤدي إلى رد أصل الحديث. لا، على تفسير أصحاب القول الأول ممكن أن يؤخذ بما يتعلق بالرواتب، وهذه فائدة ذكرها هذا الراوي السادس. على القول الثاني في تفسير المخالفة يقولون هذه تعتبر مخالفة. لماذا هي مخالفة؟ مخالفة لأن الخمسة من تلامذة الزهري ينقلون لنا أن الزهري حدثهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة شيئا محدودا يتعلق بالرواتب، فلماذا هذا السادس يفاجئ الناس بجملة لم يذكرها الخمسة؟ هل يمكن أن يكون هو حفظ وهم لم يحفظوا، أو يقال هو أخطأ وهم أصابوا؟ فلأجل هذا فننتقل إلى هذا الذي بعده ونعلق إن شاء الله. قال الآن ابن حجر رحمه الله يناقش هؤلاء الذين قبلوها مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت الزيادة موافقة أو مخالفة، وسواء كانت هذه المخالفة يمكن معها الجمع أو لا يمكن معها الجمع، وهي التي يسميها بالمباينة. هو يناقش هؤلاء الذين حصل عندهم تساهل كبير، كيف تقبل الزيادة ولو كانت مخالفة لما رواه الآخرين مخالفة لا يمكن معها الجمع؟ يقول هذا المذهب غير صحيح، لكن هو أيضا يعني القول الذي قرره هنا في النزهة يعني له قول آخر يعني ليس على هذا القول، وسيأتي إن شاء الله. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. يعني هذا ابن حجر رحمه الله ساق هذا يعني كما ساقه العلائي رحمه الله، لكن أراد ابن حجر رحمه الله أن يستدل بما عليه هؤلاء الأئمة على تخطئة الذين يقبلون الزيادة قبولا مطلقا بدون التفصيل المتقدم الذي ذكره هو. لكن يعني هناك قول بأن أئمة الحديث هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله ليسوا على التقسيم المتقدم، أن الزيادات على ثلاثة أقسام: زيادة منافية منافاة لا يمكن معها الجمع، زيادة موافقة منافاة مخالفة يعني بمخالفة لا يمكن معها الجمع، أو بمخالفة يمكن معها الجمع، أو بين ذلك. لا، أئمة الحديث هؤلاء يعني ليس لهم مذهب مضطرد في هذه الزيادة مطلقا، سواء كانت في القسم الأول أو الثاني أو الثالث، بل هم يدورون مع القرائن حيث دارت، يحكمون على كل زيادة بما تستحق بعد دراستهم للأسانيد، قد يقبلونها وقد يردونها، وإن لم تكن هناك مخالفة لا يمكن معها الجمع، وإن لم تكن هناك مخالفة يمكن معها الجمع، ها؟ وإن لم تكن هناك مخالفة يمكن معها الجمع، يعني هم حتى في الزيادات التي يمكن فيها الجمع مع أصل الحديث قد يعلونها بالشذوذ. كيف ذلك؟ يدورون مع القرائن حيث دارت. وخلاصة ما علي أئمة الحديث أنهم يعني ما معنى دورانهم مع القرائن؟ أي أنهم ينظرون هل هذا تقبل منه الزيادة، متى تقبل منه الزيادة؟ إذا كان مساويا أو أرفع ممن لم يزدها، وأما إذا كان أدنى ممن لم يزدها فترد عليه زيادته. إذا كان هذا الذي زاد هذه الزيادة سواء كان في السند أو كان في المتن بأي يعني صورة من صور المخالفة ينظرون إليه، هل هو مساو لما يعني للآخرين أو هو أرفع؟ إن كان مساويا أو أرفع تقبل زيادته، وإذا كان أدنى ترد. هذا كقاعدة كلية، لكن قد يأتون في بعض المواطن يختلف راويان يعني كلاهما ثقة ومع ذلك يحكمون على زيادة هذا الراوي بأنها شاذة. لماذا؟ لأنهم من خلال معرفتهم بأحوال الرواة وإن كانوا في طبقة واحدة يحكمون على هذه الزيادة بأنها شاذة، لكن كحكم عام على ما تقدم هل هو أرفع أو مساوي أو أدنى، عندنا ثلاث حالات. إذا كان أدنى فترد عليه زيادته، وإذا كان مساويا أو أرفع تقبل زيادته. وسيأتي المصنف رحمه الله يعني يواصل في ذكر هذه المسألة إلى هنا، والحمد لله.